العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نطالع ما تبقى عندنا من درس الأشكال الأربعة. الشكل الثالث، طبعا الشكل الثالث هو أقرب للطبع من الشكل الرابع، هو أقرب للطبع من الشكل الرابع، ولكنه أبعد للطبع من الشكل الثاني، أبعد للطبع من الشكل الثاني، باعتبار أن الشكل الثاني لا يوجد فيه تغيير في الموضوع، وأما الشكل الثالث فيكون فيه التغيير. أين يكون التغيير؟ في الموضوع، لأن الصغراء التي تضم المحمول الذي هو الأصغار سيكون هذا المحمول الأصغر موضوعا في النتيجة. نعم محمول الكبرى سيكون محمولا، ولكن التغيير وين صار؟ التغيير وين صار هنا؟ صار بالموضوع. التغيير صار بالموضوع، ليش؟ لأن الحد الأوسط بالشكل الثالث موضوع في الصغرى وموضوع في الكبرى، موضوع في الصغرى وموضوع في الكبرى، فموضوع النتيجة هو محمول الصغرى ومحمول النتيجة هو محمول الكبرى. فبالنسبة إلى المحمول ما تغير مكانه، هو كان محمول بالكبرى بقى محمول بالنتيجة، ولكن التغيير وين صار؟ صار بالموضوع، يعني الموضوع في النتيجة هو محمول الصغرى، فجبناه من كونه محمول وخليناه وين بالنتيجة؟ خليناه بالنتيجة موضوع. ولذلك التغير بالموضوع طبعا راح يبعد هذا الشكل عن مقتضى الطبع، يعني كلما كان التغير بالموضوع كلما كان أبعد عن مقتضى الطبع. الشكل الثاني وين كان التغيير به؟ كان التغيير به بالمحمول، ليش؟ لأن الحد الأوسط بالشكل الثاني كان محمول بالصغرى ومحمول به من؟ بالكبرى، فالموضوع الموجود بالنتيجة هو عين موضوع الصغرى، يعني ما تغير مكان الموضوع بالنتيجة عن مكانه وين؟ بالصغرى، هذا وين؟ بالشكل الثاني، ولذلك كان قريب إلى مقتضى الطبع. يعني أنت رأسا يجيك الموضوع، رأسا تواجه الموضوع، ولذلك ما كفد مثلا النفور، ما كفد ابتعاد بين النفس وبين قبول هذا اللون من الشكل اللي هو الشكل الثاني. ليش؟ لأنه رأسا يجيك شنو؟ يجيك الموضوع يواجهك. أما إذا أول مرة شنو يشوف أن الموضوع اختلف، يعني وضع الموضوع في الصورة غير وضعه في النتيجة، فهنا راح شنو؟ راح يحتاج هذا الشكل إلى نوع من التأمل، إلى نوع من التفكير فيه أكثر من التفكير بالشكل الأول وبالشكل الثاني. بالشكل الأول أصلا مشكلة ما كان أكو، ليش؟ لأنه بالشكل الأول الموضوع على حالة والمحمول على حالة، بالشكل الثاني صار أبعد، ليش؟ لأن الموضوع على حالة بس المحمول تغير وضعه، بالشكل الثالث صار أكثر بعدا، ليش؟ لأنه الموضوع تغير والمحمول على حالة. الشكل الرابع يكون أشد وأشد بعدا من الأشكال المتقدمة، لأن التغير يكون في كل من الموضوع ومن المحمول. ومثال الشكل الثالث أن نقول بعض الطائر أبيض، بعض الطائر أبيض وكل طائر حيوان. لاحظوا كلمة الطائر صارت موضوع في الصغرى وموضوع في الكبرى، بعض الطائر أبيض وكل طائر حيوان، فالنتيجة شتكون؟ بعض الأبيض حيوان، بعض الأبيض حيوان بحذف الطائر طبعا. والنتيجة في هذا الشكل دائما تكون جزئية، النتيجة في الشكل الثالث دائما تكون جزئية لما سوف نبينه، وفيه شروط ضمنية سوف نتعرض لها. طبعا والضروب المنتجة من هذا الشكل ستة، الضروب المنتجة من هذا الشكل ستة، باعتبار الشروط سوف تسقط لنا 10 ضروب وتبقى عندنا 6 ضروب منتجة، وكل نتائجها جزئية، كل نتائج هذه الضروب نتائج جزئية سوف نبرهن عليها تباعا. هذا بالنسبة إلى الشكل الثالث، نحاول أن نطبق عبارته بشكل سريع باعتبار الوقت متأخر. الشكل الثالث وهو ما كان الأوسط فيه موضوعا في المقدمتين، فيكون الأكبر محمولا في الكبرى والنتيجة معا، فإذا المحمول لا يتغير وضعه، فيكون الأكبر محمولا في الكبرى والنتيجة معا، يعني هم يبقى محمول بالنتيجة، ولكن الأصغر يختلف وضعه، فإنه محمول في الصغرى موضوع في النتيجة، فإذا موضوع النتيجة راح يتغير بالحقيقة. ومن هنا كان هذا الشكل بعيدا عن مقتضى الطبع وأبعد من الشكل الثاني، لأن الاختلاف كان في موضوع النتيجة الذي هو أقرب إلى الذهن، وكان الاختلاف في الثاني في محمولها. لاحظوا هذه العبارة فيها نوع من التشويش. أنت الآن إذا تدققون بها تشوفون بها نوع من التشويش. الآن ماذا يقول؟ ومن هنا كان هذا الشكل بعيدا عن مقتضى الطبع وأبعد من الشكل الثاني. ليش؟ لأن الاختلاف كان في موضوع النتيجة الذي هو أقرب إلى الذهن، وكان الاختلاف شون كان وكان كان وكان. فإحنا شو نقول؟ يعني العبارة طبعا صحيحة، العبارة صحيحة، مؤداها صحيح، ولكن هذه كان باعتبار أنها تكررت بالجملة الأولى وتكررت بالجملة الثانية، فقد يتصور المتصور أن العبارة الأولى تشير لمن؟ تشير للشكل الثاني، تشير للشكل الثاني، والعبارة اللي بعدها تشير للشكل الثالث. قد يتصور المتصور يقول كان لأن الاختلاف كان في موضوع النتيجة الذي هو أقرب إلى الذهن، وكان الاختلاف في الثاني في محمودها. إلا أن كان لا يراد منها المضي بذاك المعنى في العبارة الأولى. وإذا أردت أن تستعمل عبارة مثلا أكثر قربا إلى ذهنك فقل لأن الاختلاف هنا، بدل كان تقول لأن الاختلاف هنا في موضوع النتيجة. وين هذا؟ هذا يعني بالثالث، نقصد بالثالث لأن الاختلاف هنا في موضوع النتيجة الذي هو أقرب إلى الذهن، وكان الاختلاف في الثاني وين؟ في محمولها. والاختلاف بالشكل الثاني، والاختلاف في المحمول يعني بالحقيقة أقرب إلى الذهن من الاختلاف بمن؟ بالموضوع. فإنت بدل كان تقدر تخلق صفحة كلمة هنا حتى تفهم أن المراد من كان مو الرجوع إلى الشكل الثاني، وإنما البقاء في هذا الشكل وهو الشكل الثالث، لأن الاختلاف هنا في موضوع النتيجة الذي هو أقرب إلى الذهن، وكان الاختلاف في الثاني أي في الشكل الثاني في محمولها الذي هو بالحقيقة راح يكون شنو؟ أقرب يعني من القريب. ولأجل أن الأكبر فيه، ولأجل أن الأكبر فيه متحد الوضع في الكبرى والنتيجة كالشكل الأول، هذا شنو راح يخليه؟ راح يخليه أقرب من الشكل الرابع، لأن الشكل الرابع حتى المحمول هم راح يتغير به. الشكل الرابع حتى المحمول هم راح يتغير به شروطه. لهذا الشكل شرطان أيضا إيجاب الصغرى وكلية إحدى المقدمتين. أما الأول وهو إيجاب الصغرى، فلأنه لو كانت الصغرى سالبتين، لو كانت مو موجبة، فلا نعلم حال الأكبر المحمول على الأوسط بالسلب أو الإيجاب، أي يلاقي الأصغر. أنت تفترض أن الصغرى سالبة، فنجي إلى الأكبر، أي يلاقي الأصغر الخارج عن الأوسط أو يفارقه، قد يفارقه وقد يلاقي، لأنه لو كانت الكبرى موجبة فإن الأوسط يباين الأصغر ويلاقي الأكبر. لو كانت الكبرى موجبة وتفترض الصغرى سالبة، فالأوسط راح يباين لك الأصغر ويلاقي لك شنو؟ الأكبر. لأنه لو كانت الكبرى موجبة، يعني أكو التقاء بين الأوسط وبين الحد الأكبر، لأنه لو كانت الكبرى موجبة فإن الأوسط يباين الأصغر. ليش يباين الأصغر؟ لأن أنت افترضت أن الصغرى شنو؟ سالبة. ويلاقي الأكبر ليش؟ لأن أنت الآن تفترض أنها شنو؟ موجبة الكبرى. وشيء واحد قد يلاقي ويباين شيئين متلاقيين أو شيئين متباينين، مثل ما بينا الفرس والإنسان هما بالحقيقة شنو؟ يسلب عنهم الحجر، بينما هما شنو؟ هما متلاقين. مثلا الناطق والإنسان متباينين، بينما الناطق والإنسان ممكن أنه يتلاقون. بس هنا شنو؟ هنا عندنا مو سلب من طرفين، لا، شيء واحد نسبة إلى شيء والسلبة من شيء، وذن الشيئين شنو؟ يلتقل. وشيء واحد أيضا النسبة إلى شيء والسلبة من شيء، وذن الطرفين شنو؟ ما يلتقل، يستلفن يعني. كالناطق يلاقي الحيوان ويبين الفرس وهما متلاقيان، الحيوان والفرس متلاقيان، بينما الناطق يسلب من واحد منهم وينسب إلى واحد منهم. ويلاقي الحيوان ويباين الشجر وهما متباينان، أيضا نفس الشيء، الناطق يباين واحد وينسب إلى واحد، بينما هما بيناتهم شنو؟ بيناتهم عدم التقاء أو بيناتهم تباين. فإذا بمجرد أن نفترض أن الصغرى سالبة وأن الكبرى موجبة، فمعنى ذلك أن الحد الأوسط يسلب من شيء وينسب إلى شيء، ويمكن لشيء واحد أن يسلب عن شيء وينسب إلى شيء آخر وهما متباينان، ويمكن لشيء واحد أن يسلب عن شيء وينسب إلى شيء آخر وهما شنو؟ متحدان، متفقان. ولو كانت الكبرى سالبة أيضا فإن الأوسط يباين الأكبر معا، ولو كانت الكبرى سالبة أيضا، الكبرى إذا افترضنا أن الكبرى سالبة
بعد هذا إذا سالبة هو سقط القياس من أصله، يعني لأنه لا إنتاج من سالبتين، فإن الأوسط يباين الأصغر والأكبر معا، والشيء الواحد قد يباين شيئين متلاقيين وقد يباين شيئين متباينين. هذا مر علينا سابقا يعني في ضمن الشروط العامة، كالذهب المباين للفرس والحيوان وهما متلاقيان، الذهب هم يباين الفرس وهم يباين الحيوان بينما الحيوان والفرس يلتقيان، ويباين الشجر والحيوان وهما متباينان. طبعا هذا ما بيفد إضافة شيء جديد بالنسبة لنا، إذا أنتم يعني حاضرة أذهانكم، إذا حاضرة أذهانكم متدققون، هذا ما بيضاف شيء جديد إنه، لأن هذا ده يقول أنه لا إنتاج من سالبتين، لا إنتاج من سالبتين، لا إنتاج من سالبتين مر علينا، لأنه السالبة الأولى تسلب شيء بها عن شيء، والسالبة الثانية تسلب شيء عن شيء، وتسلب شيء واحد عن شيئين وهما شنو؟ وهما يلتقيان، أو تسلب شيء واحد عن شيئين وهما شنو؟ لا يلتقيان. فإذا قيل لا شيء من الناطق بفرس وكل ناطق حيوان، لاحظوا الحد الأوسط هنا شنو صار؟ صار موضوع في الصغرى وموضوع في الكبرى، وهو شنو؟ الناطق. زين، تفترض أن الصغرى سالبة، من تفترض أن الصغرى سالبة نقول قياس مين؟ احنا شنو نريد نثبت؟ نريد نثبت أن الصغرى يجب أن تكون شنو؟ موجبة مو سالبة. فمن تفترض الصغرى سالبة عندك صورتين، الكبرى لو تكون سالبة لو تكون موجبة، إذا كانت موجبة ما ينتج لنا السلب، وإذا كانت سالبة ما ينتج لنا أيضا، لا ينتج السلب فيما لو غيرت ولا ينتج الإيجاب، يعني في الحالة الأولى لا ينتج لا السلب ولا الإيجاب، وفي الحالة الثانية لا ينتج لا السلب ولا الإيجاب، لاحظتوا؟ يعني إذا كانت الصغرى سالبة، إذا كانت الصغرى سالبة فإما أن تكون الكبرى موجبة فهو لا ينتج لا السلب ولا الإيجاب، وإما أن تكون الكبرى سالبة فهو لا ينتج لا السلب ولا الإيجاب. فإذا شنو؟ هذا شنو معناه؟ معناه أن الصغرى يجب أن تكون شنو؟ موجبة. الصغرى يجب أن تكون موجبة.
الصغرى سالبة والكبرى موجبة، ينتج
الإيجاب بس في نفس الوقت هم ينتج السلب فيما إذا غيرت. الآن راح نتطرق لها، نقول لا شيء من الناطق بفرس وكل ناطق حيوان، أخذ الفرس والحيوان يلتقن لو ما يلتقن؟ يلتقن، فمعناه أنه لا ينتج السلب، لا ينتج السلب، ينتج الإيجاب. زين، إذا قلنا لا شيء من الناطق بشجر وكل ناطق حيوان، الحيوان والشجر يلتقن لو ما يلتقن؟ فلا ينتج الإيجاب. فأنت تقول ينتج الإيجاب، أقول لك لا ما ينتج الإيجاب، في حالة أخرى لا ينتج الإيجاب، فإذا هو لا ينتج السلب ولا ينتج الإيجاب،
ما بيضطراد.
فإذا في حال كون الصغرى سالبة وكون الكبرى موجبة لا يكون الشكل الثالث منتجا، لا يكون الشكل الثالث منتجا. لماذا؟ لأن الحد الأوسط يسلب عن شيء وينسب إلى شيء، ويمكن أن يكون هذان الشيئان متباينين أو ملتقيين كما مثلنا، متباينين كالشجر والحيوان، ملتقيين كالفرس والحيوان، فإذا لا ينتج السلب ولا الإيجاب، فإنه لا ينتج الإيجاب. ب لا شيء من الذهب بفرس ولا شيء من الذهب بحيوان، هذا الفرض ليش أخذه؟ أخذه حتى يقول لك إنه خاف تحتمل أن الصغرى تكون سالبة ولكن الكبرى هم تكون سالبة فيكون منتج، يقول لك حتى بهذا الفرض هم ما ينتج. هذا طبعا احنا ما نحتاج أن نبينه، ليش؟ لأن القاعدة مرت علينا لا إنتاج من سالبتين، يقول فإنه لا ينتج السلب، يعني لا شيء من الذهب بفرس ولا شيء من الذهب بحيوان ما ينتج السلب. ليش؟ لأن الفرس والحيوان يلتقون، ما تقدر تقول لا شيء من الفرس بحيوان، ما تقدر، ولو وضعنا مكان فرس شجر فإنه لا ينتج الإيجاب، ما تقدر تقول كل فرس كل شجر حيوان أو بعض الشجر حيوان، ما تقدر، فلا ينتج السلب ولا ينتج الإيجاب. هذا بالنسبة إلى الشرط الأول وهو إيجاب الصغرى. الشرط الثاني اللي هو شنو؟ كلية إحدى المقدمتين، هذا مو شيء جديد، كلية إحدى المقدمتين، لأنه تقدم عندنا سابقا أن القياس لا يكون منتجا إذا تألف من جزئيتين، بل لابد أن تكون إحدى مقدمتين كلية. وأما الثاني وهو كلية إحدى المقدمتين فلأنه قد تقدم في القاعدة الثالثة من القواعد العامة للقياس أنه لا ينتج من جزئيتين، وليس هنا ما يقتضي اعتبار كلية خصوص إحدى المقدمتين، ما كبت خصوصية في هذا الشكل تدعونا إلى أن نشترط هذا الشرط، ولكنه شرط مضطرد وشرط جار في جميع الأشكال. ضروبه بحسب الشرطين المذكورين تكون الضروب المنتجة من هذا الشكل ستة فقط. ليش؟ لأن الشرط الأول اللي هو شنو؟ إيجاب الصغرى راح تسقط به ثمانية، وهي عبارة عن السوالف مثل ما بينا سابقا، ما يحتاج نكرر. ثمانية الضروب كالشكل الأول، يعني شلون سقطنا بالشكل الأول ثمانية من اشترطنا هذا الشروط، كذلك هنا سقط ثمانية وهي عبارة عن السوالف التي تكون فيها الصغرى سالبة. الصغرى سالبة شلون تكون الصغرى سالبة؟ نتذكر السالبة الكلية مع الموجبة الكلية، السالبة الكلية مع الموجبة الجزئية، السالبة الكلية مع السالبة الجزئية، السالبة الكلية مع السالبة الكلية، لأني أربعة. تجري السالبة الجزئية هم تضربها في أربعة، السالبة الجزئية مع الموجبة الكلية، السالبة الجزئية مع الموجبة الجزئية، السالبة الكلية مع السالبة الجزئية مع السالبة الكلية، السالبة الجزئية مع السالبة الجزئية. هذا ثمانية يصفطين بهذا الشكل إذا تذكرون اللي تقريبا أجريناه بالشكل الأول. والشرط الثاني اللي هو كلية إحدى المقدمتين يسقط به ضربان، الجزئيتان الموجبتان، جزئية يعني الموجبة الجزئية مع الموجبة الجزئية ما وياهن كلية، والجزئية الموجبة مع الجزئية السالبة، ذنهم يسقطين. فالباقي ستة يحتاج كل منها إلى برهان ونتائجها جميعا جزئية. الضرب الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية، مثاله كل ذهب معدن وكل ذهب غالي الثمن. إذن بعض المعدن غالي الثمن، بعض المعدن غالي الثمن. شو حذفت هنا؟ حذفت الذهب. كل ذهب معدن وكل ذهب غالي الثمن، فبعض المعدن غالي الثمن. بلي. ليش؟ لأنه أنت عندك معدن وغالي الثمن، ما تقدر تطلع بنتيجة كلية. طبعا هنا مقتضى القاعدة أنه شنو النتيجة لازم يكون كلية، لأنه إحنا ما عدنا أخس هنا، لا عدنا سلب ولا عدنا جزء، فالنتيجة مقتضى القاعدة أن تكون كلية. زي ليه صارت جزئية؟ لأنه يحتمل أن يكون الموضوع أعم من المحمول. الموضوع نقصد به المعدن يكون أعم من غالي الثمن، ولو عموم وخصوص من وجه. المعدن وغالي الثمن عموم وخصوص من وجه، يعني تلقى معدن غالي الثمن وتلقى معدن مو غالي الثمن وتلقى غالي الثمن مو معدن، مو صحيح؟ فشنو بين المعدن وغالي الثمن؟ عموم وخصوص من وجه، يعني اكو فشي غالي الثمن بس هو مو معدن، مو معدن. افترض فشي غالي الثمن الزعفران مثلا، نفترض غالي الثمن بس هو مو معدن، وعدنا معدن وهو شنو؟ مو غالي الثمن. لو افترضنا ان الحديد مو غالي مثلا، وعدنا معدن وغالي الثمن مثل الذهب او النفط او ما شابه ذلك من المعادن، مو النفط من المعادن مو زين. فبينهم شنو؟ عموم وخصوص من وجه. وهل تستطيع في نسبة العموم والخصوص من وجه ان تنشئ موجبة كلية؟ تقدر؟ ما تقدر. بين الاسود والطائر عموم وخصوص من وجه، تقدر تقول كل اسود طائر او كل طائر اسود؟ ما تقدر. فاذا لخصوصية في الموضوع والمحمول، طبعا نقصد بالنتيجة، أو قل لخصوصية في الأصغر والأكبر، لا يمكن أن يكون هذا الضرب من الشكل الثالث منتجا لموجبة كلية، لاحتمال أن يكون الموضوع أو الأصغر أعم من الأكبر، أعم من الأكبر ولو من وجه، ولو بعموم من وجه، بحيث لا يمكن أن نكون موجبة كلية. أما إذا كان هو أعم مطلقا بعد أصلا نصير الموجبة الكلية. ما تقدر تقول كل حيوان إنسان، كل حيوان إنسان تقدر تقول الحيوان عندك أعم من الإنسان، تقدر تخلي الأعم موضوع؟ ما ممكن. فتقدر تقول بعض الحيوان إنسان، نعم. فإذا الموجبة الجزئية تصح في حال كونه أعم، يعني كون الأصغر أعم مطلقين من الأكبر أو أعم من وجه من الأكبر، ماكو مانع، الموجبة الجزئية الصح. أما الموجبة الكلية ما الصح في كلتا الحالتين. نعم قد تصح في بعض الحالات فيما لو كان هو أخف، يعني فيما لو كان الأصغر أخص مطلقاً مين؟ من الأكبر، يعني مثل الإنسان والحيوان، تقدر تقول كل إنسان حيوان، بس هذه همة تطرد عندك الحالة، لأنه تفترض أن بين الأصغر والأكبر قد تكون شنو؟ حالات أخرى من قبيل أن يكون الأصغر أعم مطلقاً من الأكبر، أو يكون الأصغر أعم من وجه من الأكبر. واضحكم ليش ما ينتج؟
مثال الإنسان حيوان، هذه القضية الصغرى، الكبرى كل إنسان ناظر، أنا ما نقدر نقول كل حيوان ناظر.
ما نقدر، لأن بينات العموم وخصوص مطلق.
لا أنا أحسن نقدر نقول.
بلي أحسن.
كل إنسان ناظر. بلي. كل إنسان حيوان. بلي. نقدر نوصل نتيجة.
جيد حيوان. جيد حلوة هي هذه جيد. صحيح. صحيح.
الجزئية تنطبق على الاثنين بينما الجزئية تنطبق على واحدة.
صحيح. يعني هذا المثال اللي تفضل به الشيخ أبو حوراء جيد وفي محله، يعني هو بين لنا في مثال أنه من الممكن أن ينتج في حال كونه أخص مطلقا، يعني كون الأصغر أخص مطلقا، ولا ينتج في حال كونه ليس بأخص مطلقا وإنما أعم مطلقا، أو كان في حالة معينة مثلا أعم من وجه. فهو ينتج في حالتين، في حالة المساواة لو افترض ناطق إنسان فممكن تقول كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، وفي حالة كون الموضوع أخص تقدر تقول كل إنسان حيوان. أما في حالتين أخريين لا ينتج، يعني في حال كونه أكون الأصغر أعم مطلقا من الأكبر أو كون الأصغر أعم من وجه من الأكبر؟
شيخنا اللي ذكره بحوراء كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان.
كل إنسان ناطق.
ما راح يصير
عليها. إحنا نأخذ الحد الأوسط. موضوع في الصغرى والكبرى. موضوع في الصغرى والكبرى. لا، هذا الذي ذكره لا غبار عليه. الضرب الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية. مثاله: كل ذهب معدن وكل ذهب غالي الثمن. تحذف الذهب يبقى عندك بعض المعدن غالي الثمن والنتيجة صحيحة. ويبرهن عليه بعكس الصغرى. الصغرى منه هي؟ الصغرى كل ذهب معدن. هذه تعكسها، تعكسها عكس الموجبة الكلية. شو يصير؟ الموجبة الكلية عكسها المستوى شنو؟ موجبة جزئية. موجبة جزئية بس شنو؟ تبدل الطرفين، يعني صير بعض المعدن ذهب وكل ذهب غالي الثمن، فبعض المعدن غالي الثمن. لاحظتوا؟ بالعكس. ويبرهن عليه بعكس الصغرى ثم ضمها إلى كبرى الأصل فيكون ثالث الشكل الأول. إحنا ليش عكسنا هنا بالعكس المستوي؟ مثل ما بينا سابقا، بعد ما يحتاج إلى تكرار حتى نقرب علما إلى الشكل الأول. يعني نحاول أن نجعل الحد الأوسط محمول في الأولى موضوع في الثانية. فشلون نخلي الذهب محمول؟ نعكسه بالعكس المستوي. المفروض كل ميم باء وكل ميم جيم، وميم هو الحد الأوسط وباء الأصغر وجيم الأكبر. المدعى عين باء جيم أنها تنعكس إلى موجبة جزئية. البرهان: إذا صدقت كل ميم باء، إذا كانت كل ميم باء صادقة، صدقت عين باء ميم وهو العكس المستوي، والعكس المستوي للموجبة الكلية موجبة جزئية. موضوعها محمول الأولى ومحمولها موضوع الأولى ومحمولها موضوع الأولى. فنضم العكس إلى كبرى الأصل ليكون عين باء ميم وكل ميم جيم. لاحظوا الآن، ميم اللي هو حد أوسط صار محمول بالأولى موضوع بالثانية. ثالث الأول، يعني الضرب الثالث من الشكل الأول، عين باء جيم وهو المطلوب. إذن عين باء جيم وهو المطلوب. هذه بعض الكتب ناقصة إذن. إذن عين باء جيم وهو المطلوب. ولا ينتج كلية. لاحظوا هنا هو تلافة دارك، يعني هو هم التفت إلى هذه القضية، وبالحقيقة هو ملتفت وهو سيد الملتفتين. ولا ينتج كلية، بس يريدنا نلتفت، يريدنا نلتفت لأنه إحنا خاف نتصور أنه تكون من كليتين. فشنو المانع أنه ينتج كلية؟ هو يجي برر أنه يقول ولا ينتج كلية لجواز أن يكون باء أعم من جيم ولو من وجه، ولو من وجه. فإذا صار أعم شلون حمله؟ حمل كلي. كالمثال يقول مثل هذا المثال اللي جايبي إليك. بعد هذا أحسن شاهد عندنا، بعد ما يحتاج نمثل لك بمثال آخر. يقول كالمثال اللي جايبيه لك، لأن المعدن بالحقيقة أعم من وجه من من غالي الثمن، ولا يمكن أن تنشئ قضية كلية بينما كان بينهما عموم وخصوصا من وجه. ولا ينتج كلية لجواز أن يكون باء أعم من جيم ولو من وجه كالمثال، كالمثال الذي ذكره لنا. الثاني: من كليتين والكبرى سالبة. ينتج سالبة جزئية. مثاله: كل ذهب معدن ولا شيء من الذهب بفضة. أخذ الذهب، الذهب الآن موضوع في الأولى وموضوع في الثانية. شو ينتجنا؟ ينتجنا بعض المعدن ليس بفضة، بعض المعدن ليس بفضة، جزئية سالبة. هذا نفس الكلام الذي ذكرناه هنا، نفس الشيء يأتي هنا. ويبرهن عليه بعكس الصغرى كالأول، حتى شنو؟ حتى نجعل الحد الأوسط محمول في الأولى موضوع في الثانية. فعدك شنو؟ فنقول المفروض كل ميم باء ولا ميم جيم، فعدك ميم اللي هو حد أوسط موضوع في الأولى موضوع في الثانية، النتيجة تصير سين باء جيم. البرهان: نعكس الصغرى. الصغرى في الحقيقة هي موجبة كلية، مو صحيح؟ موجبة كلية. عكسها المستوي شي يصير؟ سالبة. تصير موجبة جزئية. هي موجبة كلية فعكسها المستوي يصير موجبة جزئية، فتكون عين باء ميم. فنضمها إلى الكبرى فيحدث عين باء ميم ولا ميم جيم، فصار الحد الأوسط محمول في الأولى موضوع في الثانية، وتكون من موجبة جزئية ومن سالبة كلية، فهو رابع الشكل الأول، أي الضرب الرابع من الشكل الأول، فينتجنا سالبة جزئية. سالبة جزئية وإنتاج إلى سالبة جزئية هنا هم واضح. ليش؟ لأن تكون من جزئية ومن سالبة، والجزء أخس من الكل والسلب أخس من الإيجاب. الثالث: من موجبتين والصغرى جزئية ينتج موجبة جزئية. مثاله: بعض الطائر أبيض وكل طائر حيوان. إذن بعض الأبيض حيوان، بعض الأبيض حيوان. البرهان: بعكس الصغرى كالأول. يعني شلون تعاملنا مع الضرب الأول كذلك نتعامل هنا. فنقول المفروض عين ميم باء وكل ميم جيم. إذن عين باء جيم بحذف الحد الأوسط. البرهان نعكس الصغرى إلى عين باء ميم ونضمها إلى الكبرى فيحدث عين باء ميم وكل ميم جيم، فصار الحد الأوسط محمول في الأولى موضوع في الثانية وهو الضرب الثالث من الشكل الأول، فالنتيجة تصير عين باء جيم. ليش عين باء جيم؟ لأن النتيجة تتبع خمس المقدمتين، وفي الحقيقة عندنا جزئية وعندنا كلية، فالنتيجة يجب أن تكون جزئية. تنتهي إلى جزئية، كلها تنتهي إلى جزئية وهو المفروض. الرابع من موجبتين والكبرى جزئية ينتج موجبة جزئية، مثاله كل طائر حيوان وبعض الطائر أبيض، إذا بعض الحيوان أبيض، بعض الحيوان أبيض، ويبرهن عليه بعكس الكبرى ثم جعلها صورة وصورة الأصل الكبرى لها ثم بعكس النتيجة فنقول المفروض كل ميم باء وعين ميم جيم، فهنا الحد الأوسط موضوع في الأولى موضوع في الثانية، المدعى عين باء جيم. البرهان نعكس الكبرى إلى عين جيم ميم، الكبرى نعكسها إلى عين جيم ميم، الكبرى هي بأصلها شنو؟ موجبة جزئية، فتنعكس بالعكس المستوي إلى شنو؟ أيضا إلى موجبة جزئية، ولكن نغير الموضوع والمحمول، فتنعكس إلى عين جيم ميم ونجعلها صغرى لصغرى الأصل، وهذه الكبرى اللي عكسناها نخليها صغرى يعني نصدرها، نجعلها في الصدارة لصغرى الأصل، لصغرى الأصل، فيحدث عين جيم ميم وكل ميم باء. احنا ليش سوينا هيجي؟ حتى نقترب من الشكل الاول كما قلنا، نقترب من الشكل الاول، يعني نجعل الحد الاوسط محمول في الاولى موضوع في الثانيه، فصار عين جيم ميم وكل ميم باء ثالث الضرب الثالث من الشكل الاول، فالنتيجه عين جيم باء. بس هذه النتيجه عين جيم باء مش شابه لنا المطلوب، لان مطلوبنا عين باء جيم مو عين جيم باء، فش نسوي؟ نجي نعكسها بالعكس المستوي، فتنعكس عين جيم باء إلى عين باء جيم، لأن عكس الموجبة الجزئية موجبة جزئية أيضا وهو المطلوب. الخامس من موجبة كلية وسالبة جزئية ينتج سالبة جزئية، طبعا هذا المتكون من موجبة كلية وسالبة جزئية لا نستطيع أن نبرهن عليه بطريقة العكس كما سوف نبين. كل حيوان حساس وبعض الحيوان ليس بإنسان، النتيجة بعض الحساس ليس بإنسان، فالنتيجة سالبة جزئية. ليه صارت سالبة جزئية؟ لأن عند السالبة خوف السلب أخس من الإيجاب، وجزئية لأن الجزء أخس من الكل. زين، هذه ما نقدر نبرهن عليها بشنو؟ بالعكس. ليش؟ لأن الصغرى كل حيوان حساس صحيح تنعكس بالعكس المستوي، ولكنه لا يتألف من عكسها، من عكس هذه الصغرى ومن الصغرى الكبرى الموجودة عندنا قياس، لأنه لا قياس من جزئيتين. والسالبة الجزئية لا عكس لها، السالبة الجزئية اللي هي كبرى لا عكس لها، فإذا السالبة الجزئية لا عكس لها، والصغرى وإن كانت تنعكس إلا أنها حين انعكاسها لا يأتلف منها ومن السالبة الجزئية قياس منتج، لأنه لا قياس من الجزئيتين، ولا يبرهن عليه بطريقة العكس، لأن السالبة الجزئية لا تنعكس والموجبة الكلية تنعكس إلى جزئية، ولا قياس بين الجزئيتين، يعني ولكن لا قياس، ولكن لا قياس بين الجزئيتين، فلذلك يبرهن عليه بالخلف، يعني نجي إلى النتيجة ونفترض أنها كاذبة ثم نخرج إلى نتيجة خلاف هذه النتيجة الكاذبة. المفروض كل ميم باء وسين ميم جيم، المدعى سين باء جيم، سالبة جزئية. البرهان لو لم تصدق سين باء جيم اللي هي شنو؟ اللي هي النتيجة، لصدق نقيضها، ونقيض السالبة الجزئية شنو؟ موجبة كلية، فسين باء نقيضها بالحقيقة كل باء جيم. نجي لكل باء جيم نشوف يا مقدمة اللي تلتئم وياه بحيث تقتربنا من الشكل الأول، يعني بحيث المتكرر خلي يصير شنو؟ يصير باء، كل باء جيم خلي يصير المتكرر باء، فنجيب فد مقدمة اللي بيها باء محمول، لأن هنا عندنا باء موضوع، فاحنا نحتاج إلى مقدمة يكون بيها باء شنو؟ محمول. أي مقدمة اللي بيها باء محمول؟ كل ميم باء، كل ميم باء الباء بيها محمول، نخلي بصفة شنو؟ كل باء جيم، فتكرر باء، فباء هو اللي صار حد أوسط، باء هو اللي صار حد أوسط، فيحدث كل ميم باء وكل باء جيم، فنحذف باء اللي هو حد أوسط، فشي يبقى عندنا؟ يبقى عندنا ميم جيم، كل ميم جيم، هذا شنو؟ هذا الضرب الأول من الشكل الأول اللي هو متكون من كليتين، يتكون من كليتين، كل ميم جيم فيكذب نقيضها. طبعا اكو خطأ بالعبارة مع الكتاب، يعني مؤخر فيكذب نقيضها. اذا صارت عندنا كل ميم جيم صادقة فنقيضها راح يكون كاذب اللي هو سين ميم جيم. ليش؟ لان نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية، فيكذب نقيضها وهو عين الكبرى الصادقة. انتو هذه فيكذب نقيضها اللي صار جوا قدموها على سين ميم جيم، اكو فد لفظة مكتوب فيكذب نقيضها، هذه شيلوها خلوها قبل سين ميم جيم، يعني هيك سأقرأها لكم بشكل صحيح. كل ميم باء وكل باء جيم، إذن كل ميم جيم هذا صادقة، فيكذب نقيضها سين ميم جيم. إذا هذا هو عين وهو عين الكبرى الصادقة، هذا خلاف الفرض إذن، وهذا خلف، فيجب أن يصدق سين باء جيم وهو المطلوب. السادس، من موجبة جزئية وسالبة كلية ينتج سالبة جزئية. مثاله بعض الذهب معدن ولا شيء من الذهب بحديد، إذن بعض المعدن ليس بحديد، ويبرهن عليه بعكس الصغرى ثم ضمه إلى كبرى الأصل ليكون من رابع الشكل الأول لينتج المطلوب. المفروض عين ميم باء ولا ميم جيم، المدعى سين باء جيم، يعني يولدن بالحقيقة أو ينتجن سالبة جزئية. هذا طبعا طريقة بسيطة بالعكس المستوي، نعكس الصغرى إلى عين باء ميم، هي عين ميم باء، نعكسها إلى عين باء ميم. ليش؟ لأن عكس الموجبة الجزئية موجبة جزئية، ولكن محمولها وموضوع يترتب بالعكس، فنضمه إلى الكبرى ليحدث عين باء ميم ولا ميم جيم، فصار الحد الأوسط اللي هو ميم محمول في الأولى وموضوع في الثانية، وراح يكون هنا بالحقيقة عندنا الضرب الرابع من الشكل الأول، لأنه يتألف من موجبة جزئية ومن سالبة كلية، فنتيجة تصير سين باء جيم، لأن النتيجة تتبع أخذ المقدمتين وهو المطلوب. تنبيهات. بالنسبة إلى هذه التنبيهات في الحقيقة طبعا هي عبارة عن أمور مرت علينا سابقا، بعضها يعني بعضها أمور مرت علينا سابقا، وهذه الأمور اللي مرت علينا سابقا نحاول أن نصيغها بطريقة منطقية ونرتبها بشكل مبرمج حتى نعرف أن هذه القضايا التي سرنا عليها سابقا إنما ترجع إلى قوانين، إنما ترجع إلى قوانين. وأول طريقة هي طريقة الخلف، وطريقة الخلف طريقة واضحة اتبعناها تكرارا ومرارا، ومعناها أن نأتي إلى النتيجة أو المطلوب الذي نريد أن نثبته ونفترض أنه ليس بصادق، نفترض أنه كاذب، ونسير معه على هذا الفرض، فننتهي إلى نتيجة تخالف لنا المفروض أو تخالف لنا أساسي من الأساسيات التي افترضناها صادقة. مثلا المقدمات اللي افترضناها صادقة في القياس، فالنتيجة راح تكون شنو؟ مخالفة لهذا الفرض، وإذا كانت مخالفة لهذا الفرض فمعنى ذلك أن هذه النتيجة كاذبة، وإذا كانت كاذبة فمعناه أن الفرض الذي افترضناه ليس صحيحا، وهذا يستلزم ماذا؟ يستلزم صحة الشيء الذي نريد أن نثبته. هذا بالنسبة إلى طريقة الخلف. يقول طريقة الخلف: واحد، إن كلا من ضروب الشكل الثالث يمكن إقامة البرهان عليه بطريقة الخلف كضروب الثاني، والخلف استدلال غير مباشر يبرهن به على كذب نقيض المطلوب، كذب نقيض المطلوب ليستدل به على صدق المطلوب، وهو في الأشكال خاصة يؤخذ نقيض النتيجة المطلوب إثباتها، فيقال لو لم تصدق هذه النتيجة لصدق نقيضها، وإذا فرض صدق النقيض يضم إلى إحدى المقدمتين المفروض صدقها، ليتألف من النقيض، هذا النقيض اللي إحنا افترضناه صادق، وهذه المقدمة ضرب من ضروب الشكل الأول، فينتج ما يناقض المقدمة الأخرى، يعني بالحقيقة المقدمة الأخرى هي المفروض صدقها، أصل المفروض صدقها المقدمة الأخرى الصادقة بالفرض، هذا خلفون، هذا خلاف الفرض، فلا بد أن تكذب هذه النتيجة، وكذبها لا بد أن ينشأ من كذب نقيض المطلوب فيثبت صدق المطلوب. وقد تقدمت أمثلته، على الطالب أن يجري استعماله في جميع الضروب شحذا لذهنه، وليلاحظ أي مقدمة يجب أن يختارها من القياس المفروض ليلتئم من النقيض ومن المقدمة الضرب المنتج. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.